بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 29، من مر بميقاتين مكانيين من أين يحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكل جهة، ولا نقول لكل بلد، ولكن لكل جهة ميقات، لكل جهة ميقات. فلو أنه قدر أن رجلا أراد الحج أو أراد العمرة فمر على ميقاتين، وهل يتأتى هذا أن يمر الإنسان على ميقاتين؟ الجواب نعم، خاصة من مر بذي الحليفة وجاء على طريق الجحفة، فإن ذا الحليفة لمن أراد أن يمشي منها إلى جدة هناك طريق يمر بك أيضا على الجحفة، فيكون قد مررت بذي الحليفة والجحفة. فالمسألة: من مر على ميقاتين هل يحرم من الميقات الأول أم يحرم من الميقات الثاني؟ وهل إحرامه من الأول واجب أم لا؟ قال الجواب: هذه المسألة مما حصل فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين. ومثل هذه المسألة أيضا من جاء مثلا من اليمن، هو يريد الحج لكنه مر على يلملم وهو لا يريد مكة في أول الأمر، يريد المدينة، كما يصنع الذين يسيرون الحجاج اليمنيين وأصحاب وكالات الحج، فإنهم غالبا يبدأون بالذهاب إلى المدينة مع أنهم يمرون على يلملم، فسيمر على يلملم ثم على ذي الحليفة ثم ينطلق إلى مكة، فهل يحرم من يلملم ويبقى على إحرامه في المدينة حتى يرجع إلى مكة، أم أنه يحرم من آخر ميقات؟ وهذا يحصل، وخاصة أهل اليمن يحصل هذا كثيرا، أصحاب الوكالات أحيانا يرفضون أن ينزل أو يذهب الحجاج بعد الحج إلى المدينة، فيقدمون الذهاب إلى المدينة قبل الحج. قال: على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات، قال العثيمين: والأحوط الأخذ برأي الجمهور، واختار قول الجمهور العلامة ابن باز. الجمهور يقولون ينطبق عليه الحديث: هن لهن ولمن مر عليهن أو بهن من غير أهلهن. إذن معناه إذا مر بالميقات رجل يريد الحج والعمرة وجب عليه ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه لظاهر الحديث. الرأي الثاني أو القول الثاني أنه له أن يحرم من الميقات الثاني أو حتى الميقات الثالث. كيف هذا؟ كمن مر من يلملم ثم ذي الحليفة ثم الجحفة، سيمر على ثلاث مواقيت، وهو قول مالك وابن المنذر وأبي ثور وأصحاب الرأي، ورجحه شيخ الإسلام، وهذا حجة هذا القول، وهذا للتسهيل والتيسير على الناس ولدخوله في حديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. واختار هذا القول شيخنا أبو عبد الرحمن الحجوري حفظه الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب والأيسر، هذا القول هو الأيسر. فلو أن الحجاج مثلا اليمنيين مروا بذي الحليفة وانطلقوا إلى المدينة ومكثوا في المدينة 5 أيام، فإذا كان يجب أن يحرم من أول ميقات فسيبقى هذا الحاج 5 أيام محرم وهو في المدينة، ما في عنده عمل حج ولا طواف ولا سعي ولا شيء، جالس في المدينة بالإحرام، وهذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. وما دام أنه سيمر على ميقات فإذا لا يتجه إلى مكة بعد أن إلا بعد أن يحرم، والأمر فيه سعة. فمن أخذ بقول الجمهور وأحرم من الميقات الأول كما قال الشيخ العثيمين فهو الأحوط، ومن شق عليه فلا بأس أن يحرم من الميقات الثاني أو الميقات الذي هو أقرب إلى مكة ما دام أنه سيمر به. قال السؤال 30: هل تعتبر جدة ميقاتا؟ تقدم لنا أن المواقيت المكانية 5، وهي ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرق. ولم يذكر فيما مضى من المواقيت المكانية جدة، فهل جدة تعتبر ميقاتا؟ هذه من المسائل التي حصل فيها الخلاف الشديد بين أهل العلم، سواء كان المتقدمين أو المتأخرين، مع أن المتقدمين قليل ممن قال بأن جدة تعتبر ميقاتا. قال الجواب: حصل الخلاف بين أهل العلم هل جدة تعتبر ميقاتا أم لا. ممكن تزيد هذا بين أهل العلم هل جدة تعتبر ميقاتا أم لا على أقوال. إذن فليس قول بالمنع وقول بالجواز، بل أقوال في هذه المسألة أقوال. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الحجاج، بل قل أغلب الحجاج، يأتون من طريقين. أغلب الحجاج من أين يأتون؟ من مطار جدة، من مطار الملك عبد العزيز. أغلب الحجاج، فحجاج شرق آسيا كلهم يأتون من طريق مطار جدة، وهكذا كل الحجاج في العالم الذين يأتون في الطيران غالبا أنهم يأتون من هذه الطريق. فلهذا هذه مسألة مهمة ينبغي أن يعرف فيها الصواب، هل هي ميقات، وهل يجوز للحاج أن يحرم من جدة، هذا من جاء من خارج، وليس الحديث عن أهل جدة ولكن من جاء من خارج. والخلاف حصل فيها لأن جدة تعتبر داخل المواقيت، لأن جدة تعتبر داخل المواقيت، فالمواقيت خارج جدة، سواء كان يلملم من الجهة الجنوبية أو الجحفة وذو الحليفة من الجهة الشمالية، أو السير الكبير، وإن كان السير الكبير هو بين، أو جدة المكة بينها السير الكبير وبين جدة الحرم بينهما. قال: على أقوال. الأول: لا تعتبر جدة ميقاتا مكانيا، ولا يجوز الإحرام منها إلا لأهلها، أما أهلها فإنه ينطبق عليهم الحديث، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإذا أراد الساكن في جدة، سواء كان من أهلها أو ممن نزلها وسكن فيها، إذا أراد الحج فإنه يحرم من مكانه، إن كان عنده بيت فمن بيته، وإن كان في الفندق من الفندق، وإن كان في عزبة فمن العزبة، وهكذا. أما الذي يأتي من خارج جدة فليست ميقاتا مطلقا على هذا القول، ومن أنشأ النية فيها، يعني ولو لم يكن من أهلها، يعني إنسان ذهب ما كان عازما على الحج، وصل إلى جدة ولقي أصحابه فشجعوه على الحج وقالوا له نحج، فنوى من تلك من ذلك المكان. لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان هذا حيلة، يعني يسافر من اليمن وهو يريد الحج، ويمر بيلملم وهو يريد الحج، ويمشي إلى جدة، ثم من جدة ينوي الحج، فيقال له أنت مررت بالميقات ولم تحرم، قال أنا نويت الحج من جدة، وهو قد أضمر في نفسه الحج وهو ما زال في اليمن أو في جازان أو في نجران أو في أي مكان بعيد، إنما مجرد مغالطة. ولكن هذا الحكم لمن أنشأ النية من جدة، ما كان عنده نية مسبقة، فحكمه حكم أهل جدة. قال: وهو قول أكثر أهل العلم، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء، وبه يقول العلامة محمد بن إبراهيم، واستدلوا بأحاديث توقيت النبي، توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للمواقيت، ولم يذكر جدة منها، ومن أحرم من جدة فقد جاوز المواقيت، وهذا لا يجوز. وهذا كما سمعت هو قول الجماهير، وهو القول الصحيح، إلا أنه يستثنى شيء يسير سيأتي فيما بعد. الثاني: تعتبر جدة ميقاتا مكانيا لمن وصل إليها بطريق الجو أو البحر من طريق اليمن خاصة، الذي يأتيها من طريق الجو أو يأتي من البحر الأحمر من اليمن فله أن يحرم من جدة، وتعتبر ميقاتا له على هذا القول، فيجوز لهم تأخير الإحرام حتى يصلوا إليها، وهو قول ابن حجر الهيتمي، ورجحه بعض أهل العلم، واستدلوا بتساوي المسافة بين يلملم ومكة وبين جدة ومكة، وهذا لا يعد دليلا ولو تساوت المسافة، لأنها ليست مما يحاذي المواقيت، بل هي داخل المواقيت، هي داخل المواقيت. وأما مسألة المحاذاة فهي في شيء آخر، كما جاء أهل البصرة وأهل العراق إلى عمر وقالوا إن يعني السير الكبير أو قرن المنازل جور عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق لأنه يحاذيه، فهذا لا يستدل به في هذا الموضع. وهذا القول فيه أن من جاء بالطائرة يحرم من جدة، وهذا القول يعتبر خطأ. القول الثالث: تعتبر جدة ميقاتا مكانيا لمن وصل إليها بطريق الجو أو البحر أيا كانت جهة قدومه. هذا القول أوسع من الذي قبله. الذي قبله محصور لأهل البحر ممن جاء من اليمن، وهذا عام. قال: فيؤخر الإحرام حتى يصل إليها، وهذا قول جماعة من أصحاب التسهيل والحركيين وغيرهم، ومنهم عبد الله بن زيد آل محمود. وعبد الله بن زيد آل محمود هذا من هو؟ نعم، كان مفتي دولة قطر، وهو كثيرا ما يخالف فتاوى هيئة كبار العلماء، وقد رد عليه أهل العلم في هذا المسألة وفي غيرها. ومصطفى الزرقاء، وعليه لجنة الفتوى بالأزهر وغيرهم، ودليلهم حاجة الحجاج القادمين بالطائرات والسفن لأن تكون جدة ميقاتا، وكذلك من باب التيسير على الناس في ذلك. وأخذ بهذا الفتوى كل أهل التيسير كالقرضاوي والعودة وفلان وفلان وفلان، كل الإخوان، كثير من الإخوان المسلمين على هذه الفتوى، قالوا من باب التسهيل على الحجاج. طيب، الرابع، القول الرابع: أن من أبحر في لجة البحر من أي جهة أتى فلا يحرم حتى يصل إلى جدة. أما من ساحل، أي أبحر قريبا من الساحل، من أي جهة أتى فيحرم إذا حاذ الميقات، وهو قول سند بن عنان المالكي وبعض المالكية، ودليله حصول المشقة لمن أبحر في لجة البحر فيبقى على إحرامه، وربما تؤخره الرياح أو ترده فيشق عليه ذلك. يعني الذي يأتي من بعيد ويمشي في البحر مسافات، هذا له أن يحرم من جدة على هذا القول. أما الذي يركب مثلا من بعض مناطق المملكة في البحر على الساحل ثم يأتي إلى جدة فلا، أو يكون سواء من الشمال أو من الجنوب. والقول هذا داخل في الأقوال التي مضت، وأشهر الأقوال في هذه المسألة القول بأن جدة ليست ميقاتا، وهو قول الجماهير، والقول الثاني بأنها ميقات، وهو قول كثير من أصحاب التيسير ودعاة الحركيين وغيرهم. والقول الأول هو الصواب، ولكن يضاف إليه ما سيذكر في القول الخامس. القول الخامس: التفصيل. فإن كان القادم إلى جهة جدة جوا أو بحرا ولا يمر ولا يحاذي ميقاتا قبلها جاز له الإحرام منها. يأتي جو أو بحر ولكنه لا يمر على ميقات ولا يحاذي ميقات، جاز له الإحرام من جدة. قال: كالقادم من سواكن من بلاد السودان وبور سودان ونحوها، ومن عداهم فلا يجوز لهم الإحرام منها، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، ورجحه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. أصحاب هذه المناطق في سواحل السودان التي هي بور سودان وأيضا سواكن، هذه مناطق على ساحل السودان مقابل جدة، هذه على الساحل هذا وجدة على الساحل هذا، فإذا جاء الذي يركب البحر إلى جدة لن يمر على ميقات، سواء ركب طيران من تلك البلاد إلى جدة أو مشى في البحر، فهذا لن يمر على ميقات ولن يحاذي ميقات. لماذا؟ لأن ميقات أهل اليمن بعيد، وإن كان في الجهة الجنوبية لكنه بعيد، وميقات أهل الشام الذي هو الجحفة أيضا بعيد في الجهة الأخرى، فإذا هذا الصنف من الناس ما يستطيع أن يذهب إلى الميقات ولن يحاذي ميقات جوا ولا بحرا، فهذا له أن يحرم من جدة. وهذا هو يعني قول الشيخ بن باز والعثيمين، هو مؤيد للقول الأول أن جدة ليست ميقاتا إلا لهذا الصنف، وهو الصحيح. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عمر قال: واستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول وقالوا: من حج من هذه الأماكن لا يحاذي ميقاتا ولا يمر بميقات، لأن المواقيت أمامه فيصل إلى جدة قبل محاذاتها، لذا يحرم من جدة فهي تبعد عن مكة بمرحلتين. والظاهر أن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب لقوة أدلته. إذن فالذين يحرمون من جدة وهم يأتون عن طريق الطيران ويمرون على المواقيت أو يحاذونها فعلهم خطأ، فعلهم خطأ، فينبغي التنبيه على هذا. وقد تكلم على هذه المسألة بتوسع صاحب كتاب النوازل في الحج، وكتاب النوازل في الحج كتاب طيب يتوسع في مثل هذه المسائل التي حصل فيها الخلاف، وأظنه خلص بهذا القول الذي هو قول الجماهير أن جدة ليست ميقاتا لمن جاء من خارجها وهو يمر على مواقيت أو يحاذي بعض المواقيت، وأما من جاءها ولا يحاذي ميقاتا ولا يمر على ميقات فلا بأس، وهذا خاص ببعض المناطق التي هي على سواحل السودان مقابل جدة، فإن هؤلاء يشق عليهم أن يذهبوا إلى يلملم ثم يعودوا إلى جدة أو يذهبوا إلى الجحفة أو غيرها من المواقيت. سيأتي أيضا، وإن كان ينبغي أن يكون هذا السؤال بعد هذا السؤال مباشرة، لكن سيأتي: إذا كان جدة ليست ميقاتا فكيف يصنع من يصل إليها جوا أو بحرا؟ كيف يصنع؟ سيأتي. ومتى يحرم ومن أين؟ سيأتي. السؤال 31: ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ وهذا يحصل للذين يحرمون من جدة، فإنهم يتجاوزون الميقات بغير إحرام أو أي ميقات من المواقيت المعروفة الخمسة. قال: الجواب: إن كان لا يريد الحج أو العمرة فلا شيء عليه. يعني لو أن إنسان مر بيلملم وهو يريد أن يذهب إلى جدة للعمل أو يذهب إلى المدينة أو إلى الرياض أو يذهب إلى مكة لكن للعمل وليس للحج أو العمرة، فهذا لا شيء عليه، لحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، الحديث. وأما من تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة بدون إحرام فله حالتان: هو لا يجوز له، لا يجوز له المرور بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة ولا يحرم، لا يجوز له، لكن إذا تجاوز له حالتان: الأولى أن يخشى فوات الحج إن رجع، يعني مثلا مر من ذي الحليفة ووصل إلى مكة ولم يحرم، فوصل مكة وذهب يسأل بعض أهل العلم يقول: أنا جئت من المدينة ودخلت مكة بغير إحرام، فيقول له ذلك المفتي: يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي جئت منه، وذلك اليوم هو يوم عرفة، فإن رجع إلى الميقات فات الحج. قال: إن يخشى، أن يخشى فوات الحج إن رجع، فهذا يحرم من مكانه عند الجمهور لأنه سيذهب عليه الحج. الثانية: لا يخشى فوات الحج، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، ونقل ابن قدامة عليه الإجماع، وهذا هو الواجب أنه يرجع إلى الميقات. فإن لم يرجع، هذا الثاني الذي لن يفوت عليه الحج ولم يرجع، وهذا حال كثير من الناس الذين يدخلون بغير إحرام خوفا أن يحبسوا، يدخلون بغير طريقة رسمية وبغير تصاريح، فلهذا يدخلون بغير إحرام إلى الحرم وبعد ذلك يحرم من مكة. فإن لم يرجع ففيه خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون يأثم ويجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم، ومن كان هذا حاله فهو عاصي، وإذا كان عاصيا في حجه فلن يرجع من حجه ومن ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولن يكون حجه مبرورا. قال: ويستدلون بأثر ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، وهذا صحيح عن ابن عباس، والأحسن كما يقول أهل العلم أن يكون هذا الدم في مكة يوزع على فقراء الحرم. وقال الحسن والنخعي وعطاء في رواية ويحيى بن سعيد الأنصاري أن إلى أنه لا شيء عليه، لا شيء على من ترك الميقات، وهذا قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل البلدان، وفي حديث ابن عمر وقت، وقد تقدم لنا في بداية العمرة أن من واجبات الإحرام من واجبات أن يكون من الميقات، وترك الواجب يأثم به صاحبه وتترتب عليه هذه الفدية. وروي عن سعيد بن جبير ولم يصح، وقال به ابن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم من الميقات، وهذا القول فيه تشديد على الحجاج أنه لو أحرم من غير الميقات حجه باطل، حجه باطل، لكن يقال لو أنت مخالف، وواقع فيه مخالفات عديدة: الأولى مخالفة ولي الأمر، والثانية الإحرام بعد الميقات، طيب، والثالثة أن هذه معصية، فإذا عليه أن يتوب أولا من هذا الفعل، وإن كان لا يستطيع أن يرجع إلى الميقات فعليه دم، وإلا وجب عليه أن يرجع إلى الميقات. قال: وروي عن سعيد بن جبير ولم يصح، وقال به ابن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم من الميقات، وقول الجمهور هو الأقرب. وما أكثر الذين يسألون في مكة، يدخل فإذا وصل مكة يسأل ويقول أنا أريد الحج وما استطعت أحرم من الميقات لأنهم سيمسكوني في الطريق، فكيف أصنع الآن؟ وبعضهم يقول في صيام، حتى بعضهم يقول هكذا: كم صيام؟ 3 أيام؟ نصوم 3 أيام. وآخر يقول: كيف طعام 10 مساكين؟ وهذا خطأ، بل إنه إن تعمد ذلك فعليه التوبة، فإنه عاصي بهذا الفعل ويجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم وعليه التوبة. وبعضهم يحرم من الميقات لكن لا يلبس الإحرام، وهذه مخالفة ثانية، فتجده يلبس الإحرام، فإذا وصل الميقات يلبس ثوب فوق الإحرام، يمشي بقميص، ما لك؟ قال: حتى إذا رآني العساكر قالوا هذا ما هو محرم. فهذا يكذب، هذا يبدأ حجه بالكذب، لا يجوز له ذلك. فإذا تجاوز العساكر خلع الثوب، وإذا جاء على نقطة جديدة لبس الثوب، وهكذا، فهذا لا يجوز، هذا كذب، وما كلفه الله عز وجل أن يحج بهذه الطريقة. السؤال 32: وربما إذا مسك وهو على هذا الحال ربما يصادف بعض العساكر الذين لا يرعون له حرمة فيهينونه ويسبونه ويطعنون فيه، حتى أن بعض إخواننا قبض عليهم من أخواننا الأفاضل الدعاء، وكانوا عن طريق، دخلوا من طريق الشميسي عن طريق بعض العساكر، أعطوه مالا فاتفق مع بعض المناوبين في النقطة، وهم بعضهم يرتشي حتى هناك، فاتفق مع صاحبه وأخذ منهم مالا وقال له: إذا وصلتم إلى النقطة فاتصل بي وامشي من المسار الذي أنا فيه. فلما وصل عندهم رآه بعض العساكر الذين هم في المكان الآخر فأوقفهم، وعلموا أن هذا العسكري في النقطة تعاون معهم. المهم أخذوهم وعاقبوا ذلك الجندي وربما سجن. فلما جاء ذلك الضابط للإخوة جلس معهم يناصحهم، قالوا: أنتم من أهل السنة؟ أنتم سلفيون من أهل السنة؟ قال: ما ضيعت بلادكم إلا بمثل هذه المخالفات، نحن ما أريد بلادنا تضيع، وأنتم أهل السنة، قال: ما يصلح تفعلون هكذا، وما يصلح أن تحجوا بهذه الطريقة. فأحرجهم بهذا، وهو عامي، عسكري عامي، ثم ردوهم. السؤال 32: من مر بطريق ليس فيها ميقات وهو يريد الحج أو العمرة فكيف يصنع؟ يعني ليس داخلا في المواقيت، هو خارج المواقيت، لكن طريقه التي تصل إلى مكة لا يمر بها على ميقات. الجواب: عليه أن يجتهد ويحرم مما يحاذي أقرب المواقيت إلى طريقه، فلا يتكلف، ولا بد أن يذهب إلى ذلك الميقات، يحتاج ربما ساعة أو أكثر، ثم يرجع، يذهب ويرجع إلى طريق مكة. لكنه إن كان هناك ما يحاذي هذا المكان في المسافة بينه وبين مكة فيحرم مما يحاذيه. وقد قال أهل العراق لعمر: إن قرنا جور عن طريقنا، أي قرن المنازل، فقال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. فإن لم يعرف حذو الميقات احتاط لنفسه فأحرم من بعد، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما. وقول من بعد، كأن الصواب أن يقال إيش؟ من قبل. يعني مثلا لو أنه يريد أن يدخل عدن، الميقات في صلاح الدين، وهو يريد يأتي من طور الباحة يدخل بئر أحمد، يعني إذا يريد الميقات لابد يأتي إلى صلاح الدين، فهذا فيه مشقة، قد تكون مسافة بعيدة جدا، فمثل هذا ينظر المسافة من الميقات إلى المكان الذي يريده ما هي المسافة من جهة التي تساويها، فمنها يحرم. فإن كان ليس متأكدا بالضبط كم هذه المسافة فيحتاط. ما معنى يحتاط؟ يعني ولو يزيد قليلا حتى يكون إحرامه قبل أن يتجاوز الميقات، ولهذا يقال هنا: فأحرم من قبل، من قبل، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما. السؤال 33: ما هي الحكمة من جعل هذه المواقيت المكانية للحج والعمرة؟ ما هي فائدة هذه المواقيت؟ ما هي الحكمة؟ وإذا ذكر أهل العلم في باب العبادات بعض الحكم فليس المراد به الحصر، فإن الشريعة المطهرة التي شرعها الله عز وجل هي بلا شك أنها لحكم عظيمة ومنافع عديدة، فمنها ما يعلمها العباد سواء كان من ظواهر الأدلة أو من الثمار المحسوسة الملموسة، أو أن هناك حكم ربما لا يعلمها العباد. فإذا ذكرت بعض الحكم لبعض العبادات فليست على سبيل الحصر، فإن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة وفوائد ومصالح تعود على العباد في الدنيا والآخرة. فهذه المواقيت التي جعلت يمر الناس عليها في الحج والعمرة، ما هي الحكمة من جعل هذه المواقيت؟ الجواب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا وجعل المسجد الحرام فناء له، يعني لتعظيم الكعبة والمسجد الحرام، أو تعظيم الكعبة جعل حوله المسجد الحرام، وجعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم. وأيهما أوسع، مكة أو الحرم؟ الحرم ليس المسجد، لأن الحرم كما تقدم لنا قد يطلق على ما يقابل الحل. فهل الحل، هل الحرم أوسع من مكة أو مكة أوسع من الحرم؟ من يقول الحرم أوسع من مكة؟ فهناك بعض الأماكن تعد من الحرم ولا يعدونها من مكة، لا يعدونها من مكة. إذن جعل الحرم حما لمكة، جعل الحرم حما لمكة، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله الحرام. هذا كله تعظيم للكعبة، جعل حولها المسجد الحرام ثم مكة وهي معظمة بأدلة كثيرة، ثم الحرم وله أحكام كثيرة، ثم المواقيت، كل هذا بيان لتعظيم بيت الله الحرام. هكذا ذكر أهل العلم، وربما هناك حكم لا نعلمها.